بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل للفصل 24 من بعد ما عرفنا كيف نقل مربولوس القيصرية وأرسله ليسياس لمربولوس لفيليكس والي قيصرية عاصمة اليهودية مدنيا بهذاك الوقت. غالبا ما أخبر رئيس الكهنة وبعض القيادات الدينية بأورشليم المقاومين لمربولوس بأنه إذا كان عندهم أي شكوى على مربولوس ليقدموها بقيصرية. من العنوان الأول للفصل 24 محاكمة بولس لدى فيليكس. رح منشوف بهيدي الرواية قدام فيليكس مكتوبة بفن أدبي ما بيهمل الإنجيل لوقا أي عنصر من عناصر الجلسة. وهناك في قرار الاتهام والمرافعة والحكم، ورح منشوف كمان براءة مربولوس ورح تظهر مرتين بالفصل 25 والفصل 26، يعني بعد فصلين كمان رح يكون في عنا محاكمتين وبيبين براءة مربولوس. بالآية رقم 1: وبعد 5 أيام نزل حنانيا عظيم الكهنة ومعه بعض الشيوخ ومحام اسمه ترتلوس، فرفعوا للحاكم دعواهم على بولوس. نزل يلي هو حنانيا إلى قيصرية. عم نشوف أنه رئيس الكهنة والشيوخ ما رادوا أبداً أنه يخسر وقت، وإنما تبعوا مربولوس وأخذوا معهم ترتلوس الخطيب ليقدم الشكوى والاتهامات ضد مربولوس بقيصرية. مثل ما عم نشوف بسفر أعمال الرسل أنه ما كان للقيادات اليهودية عمل له أولوية إلا مقاومة اسم الرب يسوع والتخلص من كل مبشر باسمه. هيك بلغ فيهم الحقد والكراهية حتى أنه رئيس الكهنة بذاته ترك الهيكل ومدينة الله أورشليم وكل الالتزامات الخدمة ليروح بنفسه للقضاء بقيصرية ليهاجم مربولوس. لما راح رئيس الكهنة ومعه هيئة بتمثل المجمع بيمثل ضغط على الوالي أنه الأمر خطير وبيمس الأمة اليهودية بأسرة، وإني عاجزين عن تقديم الدعاوى ضد مربولوس. من هيك أخذوا معهم الخطيب ترتلوس. ترتلوس اللي هو اسم روماني، غالبا ما كان خطيب روماني هو، وكانوا اليهود بيجهلوا لحد كبير القوانين الرومانية والإجراءات القانونية بمثل هيدي الحالة، من هيك لجأوا لترتلوس. بالآية رقم 2: فلما دعي استهل ترتلوس اتهامه بقوله: إن ما ننعم به من السلام الشامل بفضلك ومن الإصلاح الذي حصلت عليه هذه الأمة بعنايتك. طبعا بحسب القوانين مثل ما قلنا أنه بالقانون وبالشرع القديم الخصم هو اللي بيعرض موضوع الاتهام. بلش ترتلوس باستمالة عطف الحاكم بهالآيات الأولى، وبعدين بده يذكر موضوعين للشكوى وهلأ منشوفهم كمان بالتفصيل. أكيد بهيدا الوقت اندعى مربولوس من الحبس ليقف قدام الوالي ويسمع الدعاوى يلي هي ضده ويدافع عن نفسه. بالآية 3: نتلقاه يا فيليكس المكرم بخالص الشكر من جميع الوجوه وفي كل مكان. بيتحدث ترتلوس بضمير بصيغة الحاضر الجمع، إما لأنه كان يهودي وهيدا الاحتمال بيكون ضعيف، أو لأنه بيتكلم باسم الموكلين له اللي هو مجمع الشيوخ واليهود كممثل للأمة اليهودية كلها من الجانب الديني. بلش ترتلوس خطابه بكلمات التملق والرياء، مع أنه فيليكس كان معروف بعنفه وشره وطمعه. فبالكلام يلي بيقوله: إنما ننعم به من السلام الشامل بفضلك ومن الإصلاح الذي حصلت عليه هذه الأمة بعنايتك، نتلقاه يا فيليكس المكرم بخالص الشكر من جميع الوجوه وفي كل مكان. هيدا الإنعام بالسلام الشامل بحسب ترتلوس أنه الخلاص من مربولوس هو عمل صالح وهو امتداد للأعمال الصالحة يلي فيليكس ممكن يقوم فيها لحساب جماعة اليهود ولأمة اليهود، لأنه إذا بيخمد الفتن والحركات التمرد يلي بتهدد سلام الشعب وكأنه مار بولس واحد من هالأشخاص يلي مثيرين للفتن. بالآية رقم 4: ولكن لا أريد أن أزعجك بكثير الكلام، فأرجو أن تصغي إلينا قليلا بما أنت عليه من اللطف. حقيقة ما كان حدا بيجهل مدى كراهية رئيس الكهنة والشيوخ للوالي الروماني، وكانت قلوبهم مشحونة بالعداوة ضد فيليكس كمان، ولكن من بكراهيتهم لاسم الرب يسوع قالوا لبيلاطس مثل ما شفنا بمحاكمة الرب يسوع إنه ليس لنا ملك إلا قيصر. وهلأ عم يحسبوا فيليكس هو حليم ولطيف وطويل الأنات وصفات كتير مهمة ليهتموا بمصالحهم من أجل تحقيق هدفهم من جهة مار بولس، يعني التخلص من مار بولس. بالآية رقم 5: وجدنا هذا الرجل آفة من الآفات، يثير الفتن بين اليهود كافة في العالم أجمع، وأحد أئمة شيعة النصارى. عم نشوف لأول مرة بيقول وأحد أئمة شيعة النصارى، لأول مرة بنسمع هالتسمية الجديدة للمسيحيين، والكلمة يلي مترجمة كلمة شيعة تستعمل عن الصدوقيين وعن الفريسيين. وهون بلقب تحقيري، هيدي هي المرة الوحيدة اللي بتسمى فيها المسيحيين نصارى على مثال الرب يسوع. لاحظنا بهذا الكلام بالدعوة المقدمة في عنا شكوى. أول شيء تعكير صفاء السلام العام بالجماعة اليهودية، وكمان رح نشوف بالآيات 6 للآية 8 انتهاك حرمة الهيكل، وكمان في خاتمة. هيدي الخطبة الوجيزة بتوافق قواعد الخطابة القديمة يلي كانت من خلال ترتلوس وغيره من الأشخاص يلي بيكونوا عندهم دعوة مقدمة للوالي أو الملك أو أي شخص مهم أو مسؤول بالدولة. هيدا البناء بيكون موجود بكل الدفاعات وكل الاتهامات وكل الدعاوى المقدمة للمسؤولين. فباسم رئيس الكهنة وكل المجمع قدم ترتلس ثلاث اتهامات خطيرة ضد مار بولس، واحدة منهم بتخص الأمن العام للدولة بكونه عم بيثير الفتن بين جموع اليهود، والثاني بمس سلامة الدين اليهودي لأنه كمنجس للهيكل وكاسر للناموس، والثالث كقائد حركة لشيعة جديدة اسمها النصارى. مفسد، الكلمة اليونانية المستخدمة بهالمحل بتدل على الوباء، يعني كأنه مثل الوباء المفسد لأخلاقيات الآخرين. ولكن عم نشوف نحنا شو قصة هالوباء. أكيد بالعكس تماما كلام الرب يسوع وكلام مار بولس اللي عم بيخبر عن الرب يسوع. بيقول كلمة يثير الفتن، ادعوا انه بينادي بتعليم ضد ناموس موسى والتقاليد والعادات اليهودية يلي بيسبب انقسام وثورة وسط اليهود. وكلمة يثير الفتن هو تعبير عسكري كقائد للجيش، وكأنه مار بولس هو الرجل الوحيد بحركة النصارى الثائرة كجيش عم بحارب. وهون تلميح خفي لإثارة فتنة بين اليهود ضد روما. أما كلمة شيعة النصارى يعني أصحاب بدعة أو هرطقة، وبتشير كمان على أنه جماعة منحرفة عن الإيمان. هيك قلبوا الحقيقة، ومار بولس كمبشر بإنجيل الرب يسوع، يسوع الناصري، بدعو للخضوع للسلطات وتقديم الكرامة لكل إنسان بالسلطة، وبيدعي دايما لتنفيذ الناموس بكمال مفهوم الروحي، وبيطالب بالحب حتى نحو الأعداء والمقاومين. هذا كلام مار بولس. عم نشوف كيف التهمة اجت معاكسة لشخص مار بولس ولمسيرة مار بولس. ولما بيقولوا الناصريين، وهون عم بيريدوا تحطيمه لأنه الناصرة هي موضع وضيع جدا. بنقول لما شفنا بالدعوة لمن ثنائيل بيقول وليخرج شيء صالح من الناصرة، وليخرج من الناصرة شيء صالح. هون عم بيشوه سمعته بطريقة منا منيحة أبدا، بنوع من الخبث. وبكلمة وجدنا هذا الرجل آفة من الآفات، شو معنات وجدنا؟ يعني كأنه عم بيتسلل بطريقة خفية ومن الصعوبة أن الواحد يتلقاه أو يقدر يلحقه، فهن قدروا كمشوه وقدموا للوالي أو القاضي. بالآية رقم 6: وقد حاول أن يدنس الهيكل فقبضنا عليه. هذا الاتهام بدون أساس، اتهم بأنه دخل اليونانيين للمكان المقدس، هذا شيء شفناه بالفصل 21، وأجاب الرسول بولس على هذا الشيء، رح نشوفه بالآية 4 بالآية 18 كمان شو كلام، ولكن التهمة أكيد باطلة، وهذا الشيء شفناه نحن بالآيات اللي قبل. بالآية رقم 7 و8، وقد حاول أن يدنس الهيكل فقبضنا عليه، فتستطيع إذا استجوبته عن هذه الأمور كلها أن تتبين ما نتهمه به. اتهموا الأمير ليسياس باستخدام العنف معهم، وأنه هو ما عمل هيدا الشيء لحتى يكون في معادلة بمحاكمة عادلة بخصوص مربولوس، وهذا هو الشيء اللي بيخوفهم من أنه ينترك مربولوس بدون أي محاكمة. وبيشوفوا البعض أنه حديث الخطيب ترتلوس هو أكثر عم بيفرجي أنه عم بيقوم ضد مربولوس وعم بيحط الاتهامات كلها سوا، ولكن ما إلى أي أصول. وعم نشوف كمان أنه الإنجيل لوقا اللي كتب أعمال الرسل عم بيعطي الخطوط العريضة للحديث ملخص لإله، ما فات بكل التفاصيل، وهذا الشيء واضح لأنه أكيد بده يكون في عندهم كتير من الاتهامات اللي قاموها ضد مربولوس، ولكن كلها بدها تكون راحت وتفندت وحدة وحدة. بالآية رقم 9، فسانده اليهود زاعمين أن الأمور على ذلك. هون شهدوا اللي الأشخاص اللي جايين من أورشليم صدقوا كلمات على يعني شهدوا على كلام ترتلوس، وما بنعرف إذا كانت تاخذت شهادتهم بصورة فردية أو إنه بمجرد موافقة الكل على هيدي الاتهامات، أو قالوا نحن كمان بنشهد هنو عم بيقولوا. فهيك فسنده اليهود زاعمين أن الأمور على ذلك، ممكن يقولوا له صح معه حق ونحن كنا شاهدين. هيدا كمان ما دخل في الإنجيل لوقا لحتى يخبرنا بأدق التفاصيل. بالآية رقم 10، فأشار الحاكم إلى بولس يأذن له بالكلام فأجاب: أعلم أنك تقضي في أمور هذه الأمة من عدة سنوات، فأراني مطمئنا في الدفاع عن قضيتي. عم نشوف بهيدا الكلام مربولوس بدفاعه عن نفسه نموذج جيد للخطاب القديم، يعني نفس الطريقة يلي اتهموا فيها ترتلوس بذات الطريقة وبذات الخطاب والمكونات تبع الخطاب وترتيبه، ذات الشيء عم بيستعمل مربولوس بالدفاع عن ذاته. طبعا هيدا الدفاع الثالث لمربولوس مثل ما ورد بأعمال الرسل، واتسم دفاعه بروح الحكمة والأداسة، وتحقق في وعد الرب يسوع أنه إذا اتهموه أي شخص هو واقف قدام الملوك والولاة من أجل الرب يسوع بيعطى بهيديك الساعة شو بده يحكي. من هيك اليوم نحن بمسيرتنا بشكل مميز لما نقول نحن شو بدنا نحكي إذا لقطونا أو إذا اضطهدونا أو إذا عذبونا أو شو بدنا نقول بهداك الوقت، ما نفكر أبدا، روح القدس لجواتنا هو اللي بيلفظ. وهيدا هون في عنا هلأ مثل حي لتالت مرة عم يوقف بالدفاع مربولوس بيدافع عن حاله بعمل الروح القدس، هو اللي بيحط على شفافه الكلام وبيتحدث ويعطى. كيف كلمة يعطى؟ يعطى من الله، هو الذي يعطي الكلام ليدافع عنه. ما استخدم مربولوس كلمات الإطراء والتملق مثل ما عمل ترتلوس، ولكن قدم مديح متواضع لفيليكس الوالي، بيظهر أنه صاحب خبرة بشؤون الأمة اليهودية. أعلم أنك تقضي، كيف يعني تقضي؟ تستخدم هون بمعنى حاكم بمارس القضاء الخاص بأمور الأمة بشكل عام، في أمور هذه الأمة من عدة سنوات، فأراني مطمئنا في الدفاع عن قضيتي. هيدي لغة الإنسان الجريء يلي ما بيخاف الموت، واثق بأعماءه من داخل ببراءته مهما دارت الأحداث كلها سوا. ما اهتز مربولوس من كلمات الخطيب الأجير يلي دفعوا له أكيد مصاري لحتى يحكي هيدا الكلام، وكله ما في له أي صحة، ومن عطى لكلماته أي اهتمام، لأنه بكل وقار قدم كلام مربولوس، قدم كلامه وظهرت عليه علامات السرور والبهجة مش اضطراب ولا خوف. بيقول كمان أعلم أنك تقضي في أمور هذه الأمة في عدة سنوات، فأراني مطمئنا في الدفاع. هيدا هون الأمر يلي بيكون مديح لنا نحن، مثل نوع من المديح البسيط لحتى يخلي يعطي نوع من السيطرة على الأحداث. بالآية رقم 11: يمكنك أن تتبين أنه لم يمضي على صعود إلى أورشليم للعبادة أكثر من 12 يوما. هلأ بالنسبة لتفصيل الأيام، حلو كمان نرجع نفوت فيهم بالتفصيل. بشوف البعض أنه 12 يوم أو أكثر منذ صعود، بقول منذ صعودي لم يمضي على صعودي إلى أورشليم للعبادة أكثر من 12 يوما. كيف يعني؟ اليوم الأول يلي إجا فيه لأورشليم موجود بالفصل 21 أي 15. اليوم الثاني أضاء مع يعقوب والرسل كمان بالآية 18 بالفصل 21، وأيام أضاها بتنفيذ النذر بالآيات 21 و26 بالفصل 21. اليوم التاسع، فإذا أول أيام هون بيكون عنا اليوم التاسع والسابع من ندره، لما صار في شغب وأنقذوا القائد ليسياس، شفناه بالفصل 21 بالآيات 27 وبالفصل 22 الآية 29. هيدا اليوم التاسع. اليوم العاشر وقف قدام مجمع اليهود، شفناه بالفصل 22 والفصل 23. اليوم الـ11 دبرت مؤامرة لقتله وأرسل بمساء نفس اليوم لقيصري. فإذا الأيام اللي قضاها بالحبس ما حسبها مار بولس، لأنه حسب بس الأيام يلي كان فيها ويتهم بأنه عم بيعمل فتنة بأورشليم، لأنه ما بيقدر يعمل فتنة هو بالحبس بقيصرية تحت الحراسة. وكأنه الـ 12 يوم هي الفترة ما بين صعوده إلى أورشليم حتى مجيئه لقيصرية تحت الحبس لدى فيليكس، وهي فترة قصيرة للغاية. وضح هون مار بولس غاية صعوده لأورشليم، يقول يمكن أن تتبين لم يمضي على صعودي إلى أورشليم للعبادة. فإذا في عنده هدف، مش لحتى يثير الفتنة، وإنما ليصعد بهدف تقوي تعبدي خاشع. بالآية اللي بعدها رقم 12: فما وجدوني مرة أجادل أحدا أو أثير جمعا، لا في الهيكل ولا في المجامع ولا في المدينة. كان أول اتهام قدمه ترتلس ضده أنه مفسد، وكان كيف بده يكون هيدا الشيء صادق هو ما دخل بحوار مع حدا، ولا على مستوى التجمعات ولا بداخل الهيكل، بل كان بالهيكل بنفذ نذر وبيحفظ بشركته بالعبادة مع شعبه، وما تحدث مع حدا ولا تحدى حدا منهم. بالآية رقم 13: ولا يمكنهم أن يثبتوا لك ما يتهموني به الآن. يعني ما عندهم أي دليل على إثارة أي شغب بين الشعب، وهذا بيحمل كل حب وغيرة على خلاص بني جنسه. كمان عم نشوف مار بولس بمبدأ قانوني أساسي يلي بده إثبات هو الإجرام مش البراءة. أنا ما بدي أثبت براءتي، بدي أشوف إنه هل يا ترى في جرم فيك تسأل، وما فيك تلاقي أي شيء علي لأنه بعرف حالي شو عملت بهداك الوقت. بالآية اللي بعدها رقم 14: على أني أقر بأني أعبد إله آبائي على الطريقة التي يزعمون أنها شيعة، وأؤمن بكل ما جاء في الشريعة وكتب الأنبياء. الاتهام الثاني اللي قدمه ترتلس هو إن عن مار بولس أنه زعيم لفئة النصارى، وإجا بإجابته هيك أنه إذا كان لأبو ترتلس سمى شيعة النصارى استخفافا أو تحقيرا لشأنه، مار بولس ما شغله هيدا اللقب ولا دخل بحوار غير هادف. بعدين ما نكر مار بولس عضويته أنه هو عضو بهال اللي بيسموه شيعة، بيسموها شيعة اللي هي المسيحية، ما أنكر أنه هو بقلب هيدي الشيعة، هو بيعتز بانتسابه لهيدي الشيعة اللي هي المسيحية. ثالث شغل، انتسابه لألون مش معناه يعني انتساب مار بولس لليهودية هو امتداد للعبادة بحسب فكر الآباء يلي دعاهم، بيقول على أني أقر بأني أعبد إله آبائي. آبائي يعني دخول الهيكل دليل عملي على ممارسته للعبادة حسب فكر الآباء، يلي هو ربع ليل أنه هو إنسان يهودي، ولكن يلي صار فيه مع الشيعة المسيحية هو امتداد للإيمان الآبائي. رابع نقطة، إنه يلي بتعوها شيعة إنما بتآمن بكل شيء ورد بالناموس والأنبياء، والرب يسوع بذاته هو حقق هالنبوءات بشخصه. خامس شغلة، غاية هالجماعة ورجاء هو التمتع بالقيامة من بين الأموات، وهيدا الشيء رح منشوفه بالآية 15. سادس موضوع ممكن نحكي عنه بشرحنا لهيدي الآية، أنه اللي بدعون شيعة أو المسيحيين أو بدعة هي بالحقيقة الطريقة، يعني اللي بيعبروا فيها البشر لله بيتمتعوا بالشركة معه. بالآية رقم 15، راجيا من الله ما يرجونه هم أيضا، وهو أن الأبرار والفجار سيقومون. طبعا عم نشوف الموضوع اللي بيحكي عن قيامة الأموات، هيدي هون قيامة الأموات تطورت بالدين اليهودي، لأنه ورد بالأول مرة بالقيامة هي بس للأبرار بموجودة بلوقا 14-14، وكمان بسفر المكابيين الثاني بالفصل السابع الآية 14. ليش اللي بتحكي عن قيامة الأبرار؟ ورد بالتاني هون أنه كمان جميع الناس، يعني بسفر المكابيين بيقول أنه بجميع الناس بيقوموا قبل ما يندانوا، وهذه النظرية اللي بتظهر هون أنه الكل سيقومون. بقول راجيا من الله بالآية 15 ما يرجونه وهم أيضا، وهو أن الأبرار والفجار سيقومون. كلهم بدهم يقوموا، أكيد كل واحد للدينونة الخاصة فيه. هون بيشير للفريسيين يلي بيآمنوا كمان بالقيام من بين الأموات، وعزلوا المتهمين، عزلوا مربولوس كأنه غريب، أما هو فريسي وهو بذاته حافظ الناموس. بالآية رقم 16، فأنا أيضا أجاهد النفس ليكون ضميري لا لوم عليه عند الله وعند الناس. بكل تواضع ما نسب مربولوس لنفسه الكمال، ولكن هو ماشي بهيدي الطريقة، بيدرب نفسه على الدوام، بيفحص ضميره من جهة علاقته بالله وبالناس، وهذا موضوع ضميري. بالآية رقم 17، وجئت بعد عدة سنوات أحمل الصدقات إلى أمتي وأقرب القرابين. هون عم نشوف الإشارة الوحيدة بأعمال الرسل عن جمع الصدقات يلي جمعها مربولوس للفقراء، لفقراء أورشليم، منلاقيها كمان حكي عنها بشكل مفصل برسالته لأهل غلاطية 2:10، بواحد كورنثوس 16:1-4، وباثنين كورنثوس الفصول 8-9، وبروما 15:25-28. كتب مربولوس بأربع رسائل عن لاهوت جمع التبرعات، في له لاهوت خاص ليش جمع التبرعات، وإلى تفسير كمان خاص. وهون عم بيجمع الصدقات، يعني بخلاصة إنه مربولوس جمع هالصدقات كلها سوا، كان الهدف الرئيسي لمجيئه لأورشليم، وكان بيقول إنه هود الصدقات اللي إجا فيها لليهود والمسيحيين كانت معدة للشعب، ويرجح هون إنه كان عم بيخليها مثل ضريبة الهيكل اللي كانوا اليهود بيأدوها بالمملكة كلها، مثل كمان كانوا بفلسطين. يعني بهيدا الوقت عم بيقول إنه أنا جمعت الصدقات وأنا شخص عم بيهتم بالأمة. كيف عم بيهتم إذا هو مثير للفتن؟ هو عم بيتهم، وكان له سنوات طويلة ما راح لأورشليم، وهلأ عم بيصعد، دائما نستعمل كلمة يصعد إلى أورشليم بالمعنى المتسامي، إلى أورشليم بصدقات وتقديمات بسبب كل شيء حل بمدينة أورشليم من المجاعة. هو كان من الأشخاص السباقين بمساعدة والمساندة المادية، وأقرب القرابين، يعني كمان في عمل تقوي. بالآية 18، فعلى هذه الحال وجدوني في الهيكل وكنت قد اضطهرت ولم يكن هناك جمع أو ضجيج. لما ألقوا القبض عليه كان معه يهود جايين من آسيا، وكان هو مطهر منشغل بخدمة مقدسة حتى يوفي وندره، وما دخل الهيكل ومعه جمهور أو شغب. بالآية اللي بعدها رقم 19، غير أن بعض اليهود الآسيويين لو كان لأولئك ما يشكونني به لوجب عليهم أن يمثلوا أمامك ويتهموني. يعني لو رافقوا حدا غريب منه يهودي دخل معه للهيكل لكان ضروري يجي ويشهد ضده قدامه. بالآية رقم 20، بل ليقل هؤلاء الحاضرون أنفسهم أي ذنب وجدوا لي حين مثلت أمام المجلس. هيدا التماس جريء، عم نشوف بل يقل هؤلاء الحاضرون أنفسهم أي ذنب وجدوا لي حين مثلت أمام المجلس. كلام كله جرأة بقدمه مار بولس، هو كأنه إذا كانوا عم بيحضروا حدا غير يهودي بيشهد بأنه دخل فيه للهيكل، خلي قدمه دليل. إذا أنتوا يا جماعة اليهود يا مجمع اليهود ورئيس الكهنة إذا عندك شيء قدمه، ليش ما جبت هؤلاء الأشخاص أوطى عليهم كمان لحتى يشهدوا ضدي، أو جبتهم لحتى يشهدوا ضدي؟ ما في أي دليل عملي على اتهام لإله. بالآية 21: إلا أن تكون هذه الكلمة التي ناديت بها وأنا قائم بينهم من أجل قيامة الأموات أحاكم اليوم عندكم. عم نشوف بعبقرية رائعة وواضحة جدا، ختم مار بولس بطريقة بارعة، عم بتذكي يعني عم بتأكد إنه الخلاف الوارد اللي انذكر ببداية الفصل 23 واللي بتخلي منه هيدي القضية هي مسألة يهودية بحصر المعنى وما خص الرومان أبدا بهذا الموضوع. أراد مار بولس أن يوجه أنظارهم إلى أن الأمر الوحيد ولعله يلي نطق فيه قدام المجمع هو التعليم بالقيامة من بين الأموات. والشغل الشاغل بفكر مار بولس عن التبشير بالرب يسوع القائم من بين الأموات أكيد ما رح يعمل أي شغب وصخب وتكسير أو بلبلة بقلب الهيكل. بالآية رقم 22: وكان فيليكس مطلعا على أمر الطريقة اطلاعا دقيقا، فأخرهم إلى أجل قال: متى نزل ليسياس قائد الألف أحكم في قضيتكم. كان فيليكس على علم بهذه الطريقة، الطريقة بس نقول الطريقة يعني كلمة الرب يسوع أو بمسيرة الرب يسوع أو الإيمان بالرب يسوع. ربما عرف هيدا الشيء من زوجته دورسيلا، رح نشوفها بالآية 24: ولما سمع الوالي كل من ترتلوس وبولس حط مار بولس بالحبس حتى يفحص الأمر بعد مجيء قائد ليسياس. خاب أمر رئيس الكهنة أكيد ويلي معه، لأنه كانوا بيتوقعوا صدور حكم عاجل من الوالي ضد الرسول بولس. الآية رقم 23: وأمر قائد المائة بأن يحفظ بولس في السجن على أن يترك له بعض الحرية ولا يمنع أحدا من أصحابه القيام بخدمته. لا شك أنه كان لمار بولس أصدقاء كتار بقيصرية بيقدروا يخدموه ويجيبوا له ويجوا لعنده ويسمعوه، وكان عنده مقومين كتير كمان، ولما لقيه بالحبس كان في سماح إلهي لسلامته أنه يجوا يشوفوا الأشخاص. بيلاقوا البعض أنه فيليكس أمر بحبس مار بولس لعدة أسباب. بحسب شروح الكتاب المقدس رح نشوف عدة أسباب. أول شيء معرفة فيليكس ببراءة مار بولس، وأراد أنه يطيب له خاطره أو يطيب خاطر قيادات اليهودية حطه بالحبس، ولكن بيعرف أنه مار بولس بريء. تاني شغلة، ربما كان بيتوقع من أصدقاء مار بولس يلي هن منهم عدد قليل أنه يقدموا رشوة ليطلق صراحه. وكمان في بعض كمان شغلة تفكير ثالث من الشراح بيأكدوا فعلا أنه خلال هاللقاءات معه ومع غيره تيتأكدوا عن حقيقة الأمر. فإذا في عنا عدة أشياء متضاربة ولكن بيسوى أنه نعرف عنها. بالآية رقم 24: وبعد بضعة أيام جاء فيليكس ومع امرأته دورسولا وهي يهودية، فاستدعى بولس واستمع إلى كلامه على الإيمان بالمسيح يسوع. دورسولا هي بنت أجريبا الصغيرة وكانت تجوزت من ملك حمص، ولكن فيليكس لجأ لدسائس مخزية وأخذها لدورسولا. هذه الخلفية اللي بتشرح شو في عند فيليكس من ردود فعل مضطربة قدام مواضيع ضبط الغرائز والدينونة الأخيرة، رح نشوفها بالآية 25 شو الاعتراض يلي عنده إياه. واضح أنه فيليكس انعجب بمار بولس وكان عنده تقرير بعيونه بفكره بطريقته بالكلام أو بمعاملته مع مار بولس، شاف بعيونه أنه يعطيه جزء من الحرية مع أصدقائه وكل الزائرين، وهذا بيظهر من لقائه هو وزوجته مع مار بولس على مستوى عائلي، واستدعاه ليسمع منه عن الرب يسوع وعن الإيمان المسيحي اللي عنده بعض المعرفة عن هذا الأمر. بناء على طلب زوجته اللي كان عنده حب استطلاع للتعرف على هذا الطريق، على هذه الطريقة بالأحرى اللي هي الإيمان بالرب يسوع من مار بولس بذاته. درسولا مثل ما عرفنا إنه قلنا عنها إنه هي كمان وردت بأعمال الرسل إنه هي يهودية بنت هيرودس. ما ننسى إنه هيرودس يلي أكلوا الدود يلي انذكر كمان، وكانت محبة للاستطلاع، أما من جهة حياتها كانت مجوزة مثل ما قلنا، وتركت جوزها وعاشت مع فيليكس كزوجة غير شرعية، اطلع لليهود إنه هي امرأة زانية. بيلاقوا البعض إنه فيليكس استدعى بولس بحضور زوجته درسولا، وكان بيتوقع من هيدا السجين إنه يلطف من خاطر درسولا ويطمنها على سلامة زواجها من فيليكس، لأنه هي كمان عم بتحس بالذنب، ومار بولس بده وطلب فيليكس من مار بولس إنه ممكن يخفف لها من هيدا الشعور، لأنه هي عايشة مع القائد بطريقة غير شرعية. بالآية 25، ولما تكلم بولس على البر والعفاف والدينونة الآتية خاف فيليكس فقال له اذهب الآن فسأنتهز الفرصة السانحة لأدعوك. طبعا الخوف من شو؟ ربما من الدينونة، أو خاف أنه يشوف مار بولس بيتطرق لمشاكل حياته الخاصة، كمان هيدا الشيء وارد. عم نشوف مار بولس ما عنده نوع من المداهنة أو محاباة الوجوه، وعارف أنه زوجته غير شرعية، ولكن شهد للرب يسوع وللإنجيل بكل قوة، وتحدث عن البر وعن العفة وعن الدينونة القادمة، وارتعب الوالي ما تحمل أنه يسمع، لأنه ضميره صار يبكته. لعله خاف من تأثير مار بولس على درسولا، بتفكر كمان هي بالتوبة وبتترك فيليكس. وبين فيليكس المرتعب لكنه عوض أنه طلب الخلاص قال اذهب الآن فسأنتهز الفرصة السانحة لأدعوك. هون كان لأنه مليان من الشهوات والملذات ما كان عنده وقت للاهتمام بخلاص نفسه. وكمان سمعنا بهذه الآية، ولما تكلم مار بولس على البر والعفاف والدينونة الآتية، بيحتوي على ثلاث أمور: الكف عن الشر وعن صنع الخير وعن الرجاء والمكافأة الأبدية. هودي كلهم سوا موجودين بهالكلمات يلي قدمهم مار بولس لفيليكس ولمرته، بينما كان فيليكس والي وقاضي لكنه ما تحمل سمات القيادة وارتعب قدام السجين، بكلام مميز جدا للقديس يوحنا ذهبي الفم بشرح هيدا الموقف. عم بيقول انه مار بولس لما كان قدام القاضي، قدام الوالي فيليكس والقاضي، ما تحمل القيادة، ما تحول قوة القيادة، ارتعب قدام السجين. المؤمن الحقيقي ما بيرتعب من الغير مهما كان سلطته، وإنما بيحمل رهبة وسلطان بقلبه. بالآية 26، وكان يرجو في الوقت نفسه أن يعطيه بولس شيئا من المال، فأخذ يكثر من استدعائه ومحادثته. طبعا شرحنا أنه قلنا ممكن، شرح الكتاب المقدس بيقوله ممكن كرمال ياخذ رشوة، لأنه عرفنا أنه نفسية فيليكس كانت معروف أنه منه رجل صالح، وكان عند بيعمل كتير من الشرور. عم نشوف أنه مع أنه ارتعب من حديث مار بولس، ولكن محبة المال والمجد الباطل فسدت له حياته. كان بيستدعي مار بولس، كان عنده شوية أمل أنه يعطيه مصاري لحتى يطلقه. اتحقق الوالي أنه مش من جريمة ارتكبها مار بولس، وأنه بيلزم إطلاقه، مع أنه الرشوة كانت ممنوعة بحسب القانون الروماني، لكنها كانت سائدة، وكان فيليكس بيرجو من بولس أنه يدفع له رشوة. بالآية 27 الأخيرة بيقول، ولما انقضت سنتان خلف بوركيوس فوستوس فيليكس، فأراد فيليكس أن يرضي اليهود فترك بولس في السجن. ولما انقضت سنتان، السنتين هون هن نهاية حكم فيليكس. بوركيوس مش معروف كتير، معروف عنه قليل جدا عن بوركيوس فوستوس، هو حاكم اليهودية من سنة 59 أو سنة 60، كان من أسرة شهيرة وكان حاكم نزيه، وأذن لمار بولس اختيار مكان دعوة. هذا الشيء رح منشوفه بالفصل الجاي إذا الله رضى. فأراد فيليكس أن يرضي اليهود فترك بولس في السجن. ختم ولايته بأنه ترك مار بولس أسير مش اعتقاده بأنه خاطئ وإنما ليكسب اليهود حتى بعد ترك الولاية. فضل بولس أن يبقى بالحبس سنتين على أن يدفع رشوة يطلق سراحه. عم نشوف هون بهذا الفصل مميز جدا عن الدعوة اللي قدموها اليهود والمجمع كله سوا ضد مربولوس، وكيف كمان رد مربولوس المميز جدا يلي تكلم بقوة الروح القدس ويلي كان على شفافه وعم بيدافع عنه، وهون كيف بوقت السجن بقي لفترة وبعدين تغير الحكم من فيليكس وخلفه بوركيوس فوستوس. آمين.